بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فهذا هو الشريط الثالث وفيه تكملة للشريط الثاني من دروس المهدي حقيقة لا خرافة لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم. والآن مع الشيخ.
الحديث التالي حديث عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيعوذ بهذا البيت، يعني الكعبة، سيعوذ بهذا البيت قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم. وهذا الحديث رواه مسلم ولم يسمي أم المؤمنين، لم يحدد من هي أم المؤمنين التي روت هذا الحديث. ولذلك لما توجه الجيش الشام إلى مكة لاقتلاع عبد الرحمن بن الزبير قال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش، أما والله ما هو بهذا الجيش. وبدليل إيه؟ أنه أيضا لم يخسف به، لو كان هو هذا الجيش لخسف به. وطبعا هذه العلامة لم تحصل حتى الآن، لأنها لو حصلت لاشتهر أمرها كقصة أصحاب الفيل لما أراد البيت بسوء، يعني صار هذا حدثا لا يجهله أحد في التاريخ. فلو وقع ذلك بالفعل من قبل لكان بلغنا بلا شك في ذلك. وفي رواية عن عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأوصافهم، وينادي أولهم آخرهم. هذا الذي كنت أريد أن أتذكره، وينادي أولهم أو أولهم آخرهم، ينادي بإيه؟ دي حتكون بقى باللاتين كده، الله أعلم لو هو جيش كبير كيف يعني. لا يؤمن هذا البيت جيش يغزو له حتى إذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حقه، وأشهد على حقه أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يقول أنني كنت حاضرا إيه هذا المجلس وسمعت بنفسي هذا الحديث، الله تعالى أعلم. وعن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش، حتى إذا كانوا لبيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم. قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت المكره منهم؟ قال: يبعثهم الله على ما في أنفسهم. وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. طبعا هذا الحديث يعني يقف معه وقفة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، رجل من الرجال. البعض قال إنه المهدي، البعض قالوا إنه هو المهدي، وعمدة المهدي القحطاني أو أتباعه بتعبير أدق الذين أحاطوا به أنه يعني هذا الحديث: يبايع العظم بين الركن والمقام. طيب المهدي سهل جدا، أي مجموعة دين الزعيم بتاعها والبيع والركن والمقام، يبقى خلاص هو المهدي. في شيء يعني إحنا نتكلفه، وفي سنن كونية تتقع شيء عن أدينا. ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزا. هل يعني طبعا كما قلنا نحن لا نقطع بشيء، لكن هل تتصورون أن من زعم أن المذكور في الحديث هنا هو المهدي، هل تتجدون في الحديث ما يرد ذلك؟ نعم، كان في علامة في آخر الزمان خالص، خراب الكعبة لما يأتي الحلس يخربوه دي في آخر الزمان. أيضا المهدي خروج مرتبط بالإيه؟ بالبركات والخيرات وضبط العدل وكذا وكذا. هل يبقى مهدي ويفتتح يعني خروجه بالقتل وكذا وكذا مما حصل؟ هذا ما يكون. يبايع الرجل بين الركن والمقام، والله تعالى أعلم. يعني هذه الأشياء الإنسان منهج أهل السنة فيها أن يعني تفسيرها وقوعها كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، نجزم أن هذا هو الذي أراده، أما قبل ذلك فهي احتمالات، فهي مجرد احتمالات. وعلى هذا الأساس يعني نجادل ونقول ربما ربما يكون المقصود به هذا النهدي القحطاني، والله تعالى اعلم. ليه؟ لان الحديث يبايع الرجل بين الركن والمقام، فهذا حصل انه بويع، لكن هل بويع بحق لقضيه اخرى؟ ولم يستحل البيت الا اهله، هل وقع استحلال للبيت الحرام الا من المسلمين سواء في فتنه الحجاج مع عبد الله بن الزبير كتلاله بن الزبير او ما بعد ذلك، او حتى في هذا العصر المتاخر لما وقعت فتنه الحرم؟ من الذي استحله؟ الامريكان، لذلك فذكر ما كان بيقول الامريكان هم اللي عاملين الموضوع ده وكذا وكذا، اخر الكلام كان يعني استهلاك المحل كعادته، كان بيقول دي حاجه تبع الامريكان، والمسلمون بقى الدماء صارت ودخلوا وهجموا على الحصار الامريكي في باكستان واحرقوها وقتلوا منهم الناس وهكذا، نتيجه اشاعه نتيجه سائعه. لا يعني الحديث بيقول ولم يستحل البيت الا اهله، للاسف الشديد البيت لما استحلت فرضته كان هذا على يد من؟ وناس من المسلمين، بل من المتدينين للاسف الشديد. ولم يستحل البيت الا اهله، وهذا وقع، فاذا استحلوه فلا يسال عن هلكه العرب، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. إذا قارنا هذه الفتنة اللي كانت سنة 1400 بعدها مباشرة بدأ الانحدار في أوضاع العرب إلى أن وصل بحادثة غزو العراق على يد صدام حسين، والشر بقى إيه كثرة زي عاد، وانفرق نظامه والحبات تبع بعضها بعض من تعب هذه الحادثة التي أتصورها مثل حادثة الفيل. كان هناك فرق بين ما قبل وما بعد في حادثة الفيل، فهلك في حادثة غزو صدام حسين العراق ما قبل يؤرخ يعني أصبحت ملمحا تاريخيا باردا، فما بعد ليس مثل ما قبل، بين عشية وضحاها حصل ما حصل من الفتن المتلاحقة والتي نجني ثمارها إلى اليوم، والتي زادت وهن المسلمين وأضعفت المسلمين وأذلتهم للكفار، وصارت قوات الاحتلال الآن موجودة في هذه البلاد واضح، ومن حق إسرائيل أن تستعمل الأسلحة دي لما خذلت عندها الى اخر هذه المآسي. وكان الفارق يعني كان خطا او ملمحا تاريخيا بارزا، هناك فرق شاسع بين قبل حاله العرب قبل هذه الاحداث وبين ما بعد. فهل يكون هذا هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا استحلوه فلا يسال عن هلكه العرب؟ الله اعلم. ثم ياتي حبسه فيخرب له خرابا لا يعمر بعده ابدا. قال الحافظ في الفتح وللفاكهاني من طريق مجاهد نحوه وزاد، قال مجاهد فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو فلم أرها، لأن الحديث فيه أن الذي يهدم الكعبة يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يعني رجل من الحبشة له ساقان دقيقان. طبعا هذا الحديث كما قلنا يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. فالحديث ليس صريحا في ذكر المهدي، لكن الإمام ابن حبان ذكره في إيه؟ في باب ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدي، فابن حبان حمله على أنه المهدي، وذكر الهيثمي أيضا في باب المهدي، والساعاتي في ترتيب الطالتي من الساعاتي. الشيخ الألباني، نعم الشيخ الألباني كان يلقب بالساعات في وقت من الأوقات لأنه كان صناعته الساعات، لكن لا عند الإطلاق لا طبعا. بس سمع نعم والد الشيخ حسن البنا رحمه الله، لو الشيخ محدث أحمد عبد الرحمن البنا، وله جهد طيب في علم الحديث وفي خدمة المسند وغيره من المراجع يعني. فالساعات ايضا ذكره في تفسير القرنطي باب ما جاء في بيعه المهدي وخراب الكعبه اخر الزمان. قال بعض الباحثين وفي هذا نظر عندي، لان الحديث لم يذكر فيه اي صفه للمهدي، بل فيه ذكر لرجل ما يبايع له بين الركن والمقام، ثم يشير الحديث الى استحلال البيت الحرام وفتنه تقع بين المسلمين بعد ذلك حتى تبيع الحبشه فتخرب الكعبه. والمعروف أن عصر المهدي ثم عصر المسيح يتميزان بالقسط والعدل والرخاء والأمن، والله تعالى أعلم. هنا أيضا شبهة قد ترد إلى بعض الناس، يعني يزعمون أو يقولون هذا الحديث يخالف قول الله تعالى أولم يروا أن جعلنا حراما آمنا، ويقولون أيضا أن الله تعالى حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحاب الفيل من تخريب الكعبة، ولم تكن الكعبة إذ ذاك قبلة، فكيف يطلق عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ الجواب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة. يعني هذا وضع استثنائي, وضع استثنائي خلاص في آخر الزمان قرب قيام الساعة, حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله, كما ثبت في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان لا يعمر بعده أبدا, يعني إذا خربته الحبشة فلن يعمر البيت بعد ذلك أبدا. وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد ابن معاوية, ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعت القرامطة بعد 300 قرامطة دخلوا وقتلوا من المسلمين في المطاف لن لا يحصى كثرة, وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم, معروف القرامطة ملاحدة. ثم عيد بعد مدة طويلة طبعا بلل فيه يعني مال كثير, وقيل إن الذي اقتلع الحجر الأسود يعني قرأت في بعض الكتب انه يعني ضرب الحجر الاسود بحديدة او شيء من هذا فسقط منه شيء يسير يعني نوع من البرود كده دائري مثل القرش كده موجود, وهو يبدو انه موجود حتى الان في الحرق في الحجر الاسود لو تلاحظون الحجر الاسود في فعلا برود يبدو انه هو ده الرجل القطر من الحجر الاسود الا انه لحم في الحرم في الحجر بعد ذلك. المهم ان هذا الرجل الذي اقتلع الحجر الاسود يعني صاح يخاطب المسلمين يقول يا حنيف انتم قلتم ومن دخله كان امنا فاين الامن, يعني اين الامن ونحن ها نحن نعيش فيه فسادا. قال رجل فاستسلمت يعني قضاء الله, وقلت ان الله اراد ومن دخله فامنوه فلوى فرسه وما كلمني. فالشاهد يعني ان هذا الامان الامان الذي ضمن الله سبحانه وتعالى من يدخل البيت ومن دخله كان امنا ما نوعه يعني امان شرعي ارادي طلبي وليس ايمانا كونيا قدريا, يعني لو كان امانا كونيا قدريا يبقى لابد ان يقع, ولكن المقصود هنا ومن دخله كان امنا فهنا تكليف, تكليف لله سبحانه وتعالى للبشر ان يؤمنوا من يدخل المسجد الحرام فلا يعارضوا ان بعض الناس يخالف امر الله كما يامر الله الناس بالصلاه وبعض الناس لا تصلي, كما يامر الله النساء بالحجاب وبعض النساء لا تتحجب فهي عاصيه لامر الله, فهذا امر ايه شرعي إرادي تكليف وليس أمرا كونيا قدريا, لأنه كان كونيا قدريا فعلا لا يمكن أن يحصل أي تروية في الحرم, لكننا نرى ولا حول ولا قوة إلا بالله كثيرا من التروية للبعض الناس يعني في الحرم كما هو معلوم. نعم. كل ذلك لا يعارض قوله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا, لماذا؟ لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين, كل هذه الفتن كانت وقع في أيدي المسلمين أو ناس يسلمون الإسلام, فهو مطابق لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولن يستحل البيت هذا البيت إلا أهله, ولن يستحل هذا البيت إلا أهله, فوقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علامات نبوته. وليست الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها, الله تبارك وتعالى أعلم. إذن الراجح كما قلنا بل الصحيح أن الأمان أو الأمن المضمون في الحرم الشريف وتحريم القتل ثبت في الحرم بالشرع وليس بالقدر, فصورة الآية خبر ومعناها الأمر مثل إيه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, هذه صورتها هي خبر لكن يراد بها الإنشاء الأمر والتكليف, وإلا فالواقع أن يحصل هذه الجدال ورفث والفسوق يقع من كثير من الناس, فالآية معناها إيه ومن دخله كان أمنا يعني ومن دخله فأمنوه فأمنوه. من هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الرون بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة, فيخرج إليهم جيش من المدينة. أيضا فاتني تنبيه مهم فيما يتعلق بالفكرة السابقة الأنفة الذكر, وفي قول ابن الجوزي إن قيل ما السر في حراسة الكعبة من الفيل ولم تحرس في الإسلام مما صنع بها الحجاج والقرامطة وذو السويقتين, فالجواب أن حتى الفيل كان من أعلام النبوة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلائل رسالته لتأكد الحجة عليهم بالأدلة التي شوهدت بالبصر قبل الأدلة التي هي بالبصائر, وكان حكم الحث أيضا دلالة على وجود الناصر وهو الله سبحانه وتعالى. يعني فهذه كانت من الإرهاصات بين يدي الخطوط حدث خطير وهو ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا نقول إنه حينذاك لم يكن هناك شرع، يعني لم تكن هناك شريعة قد أنزلت تأمر المسلمين بالجهاد وبالدفاع عن الحرم إلى آخره. أما الآن فقد نزل القرآن، فلذلك بعض الناس يسيئون ويستدلون بكلمة رجل ليس مسلم مشرك وهو أبو طالب، أقصد عبد المطلب، يقولون للبيت رب يحميه، يعني البيت رب يحميه، وتسيب بقى اليهود يكسروا يحطموا المسجد ينسفوه، للبيت رب يحميه. هذا كيف تستدل أولا بعبارة رجل ليس مسلم، ثانيا ما كان نزل القرآن ولا أصلا كان ولد النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن فهناك شرع يأمر المسلمين بالأخذ بالأسباب ليحفظوا يعني بيوت الله سبحانه وتعالى من عبث هؤلاء الملاعين. ف يعني من استفاد الاحتجاج بإيه؟ بمثل هذا ثم الاستسلام لما يكون كالميت الذي لا شراكة به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بلادق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تطارفوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين تبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم، فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يستنون أبدا، يفتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتتلون الغنائم قد علقوا طيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاء السام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لنذاب حتى هلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم ذمه في حربته. وهذا الحديث رواه مسلم واللفظ له والحاكم، وقال على صرف مسلم، وأقره الذهبي في المستدرك. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة، يعني قد تكون هذه هي الملحمة التي أخبر بها النبي عليه السلام أنها واقعة لا محالة بين المسلمين وبين الروم. الروم يعني الجيوش الغربية باختصار، الجيوش الغربية، واضح. وهذه الملحمة يكاد يكون هناك اتفاق عليها بين كل الأمة، يعني المسلمين واليهود والنصارى يعتقدون بهذه الملحمة، وهم يسمونها موقعة الهار مجدون أو الهار مجدون، هذه موقعة مذكورة في كتبهم، يمنون أنفسهم بأنهم تكون الغلبة لهم في ذلك اليوم، واضح. ولكن في الحقيقة كما وعد الصادق المرزوق سوف ينتهي الأمر بانتصار المسلمين على هذه الجيوش، واضح، كما تفصل ذلك في بعض الأحاديث الأخرى يعني. وسوف نتعرض لهذا الموضوع وهو موضوع العبث لأسراف الساعة في نهاية هذا البحث إن شاء الله تعالى. يعني طبعا بالنسبة لهذا الحديث هناك جملة من الآثار هي ضعيفة، لكنها لو صحت لفسرت ما أجمل هنا في حديث مسلم، حيث بينت أن المهدي يكون على رأس هذا الجيش، وعينت هذه الآثار قائد الجيش ووصفته بأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم يواطن اسمه اسمه. من هذه الآثار حديث عن أبي هريرة مرفوعا يحيط الروم على وال من عترته يواطي اسمه اسمه، فيقتتلون بمكان يقال له العناق، فيقتتلون فيقتل من المسلمين الثلث أو نحو ذلك، ثم يقتتلون اليوم الآخر فيقتل من المسلمين الثلث أو نحو ذلك، ثم يقتتلون اليوم الثالث فيكرون على أهل الروم فلا يزالون حتى يفتحون القسطنطينية، فبينما هم يقتسمون فيها بالأسراف إذ أتاهم صارخ أن الدجال قد خلفكم في غراريكم. أيضا في بعض هذه الأثار الضعيفة، وانتبهوا جيدا لأن من لا يميز الضعيفة في هذا بيبني معتقدات على أساس أحاديث ضعيفة يترتب عليها سلوكيات يعني خطيرة كما حصل في عدة فتن من مدعي المهدي. فانتبهوا جدا لأن مشكلة الفتن دي كلها تأتي بسبب الروايات الضعيفة والموضوع أو التأويل الفاسد للصحيح. فمن ضمن الأشياء التي تأتي في الأحاديث الموضوع كما سنبين وسوف نرى خطر هذه الأحاديث وما يترتب عليها من الفتن. من هذه الآثار الضعيفة حديث لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لا طوله الله حتى أملك رجلا من أهل بيتي جبل الديلم والقسطنطينية، جبل الديلم والقسطنطينية. وعن علي رضي الله عنه وروي أيضا عنه أنه قال لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث وهذا ضعيف جدا. الشاهد أن هذا الجيش الذي يخرج للروم فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصفوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين تبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتل لهم فيهزم ثلث يعني ثلث الجيش المسلمين يهزم لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله. لماذا؟ لأنهم صبروا حتى تشهد، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية، معناها أن قسطنطينية تفتح فتحا جديدة، فيفتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ طاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. المسيح اللي هو مين؟ الدجال بقى. أنتوا عايزين هنا تقتسموا الغنائم، المسيح وصل عند أهليكم وبيوتكم وضرريكم، إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل، يعني زي طيحة من الشيطان وليست حقيقية. الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأمهم يعني قصبهم وتوجه إليهم، أول ما ينزل المسيح عليه السلام أمهم وقصب إليهم المسلمين، فإذا رآه عدو الله ذاب، فإذا رآه عدو الله، يعني هنا في شيء من الإيجاز في هذه الرواية، في روايات أخرى فيها نوع من التفصيل، يفهم منها المسيح هينزل فين؟ عند المنارة البيضاء في مسجد دمشق، ثم بعد ذلك يتجه إلى بيت المقدس، لأن المهدي سيكون في ذلك الوقت في القدس في بيت المقدس، واضح؟ نزول المسيح عليه السلام يطارد المسيح المسيح عيسى يطارد أو المهدي أقصد الدجال، فإذا رآه عدو الله بمجرد ما المسيح الدجال يرى المسيح المريم عليه الصلاة والسلام، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى هلك أو حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده. المسيح ما يتركه، لكن إيه؟ يأخذ الحربة ويطعنه بها، ثم يخرج دمه للناس ليريهم إيه؟ الدم في حربته، علامة حسية على هلاك المسيح الدجال. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، وهذا كما قلنا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وفي رواية وأمكم، وفي رواية فأمكم، وفي أخرى فأمكم منكم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ قلت تخبرني. قال فأمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هناك روايات صحيحة لا تعارض تفسير ابن أبي ذئب، لأن في بعض الروايات إيه؟ وأمكم، وأمكم بعضها يفهم بعض العلماء يقول أمكم يعني إيه؟ قصبكم، والبعض يفسر أمكم يعني في الصلاة، واضح. ففي بعض الروايات تفيد أن عيسى عليه السلام أول نزوله يصلي إيه؟ مأموما، أول مرة ينزل فيه يصلي مأموما، لكن فيما بعد يصلي إماما، يصلي إماما كما سنبين إن شاء الله تعالى. نعم. فهنا هذه اللفظة في الحديث تختلف في تفسيرها، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم، كيف أنتم يعني هذا استفهام عن حال من يكونون أحياء عند نزول عيسى عليه السلام، كأن رسول الله يقول للمسلمين كيف يكون سروركم أيها المسلمون حين تقابلون وتلقون هذا الرسول الكريم الذي هو كلمة الله وروح الله المسيح عليه السلام، كيف أنتم، كيف يكون سروركم أو سرور من يبقى منكم حيا في ذلك الوقت حينما يعني يشرف برؤية المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكيف أنتم يعني كيف يكون فخر هذه الأمة المحمدية وعيسى روح الله يصلي مأموما وراء إمامهم، فأي فخر لكم، كيف أنتم. طبعا هذه الحالة، حالة صلاة المسيح عليه السلام مأموما، لا يلزم منه انفصال عيسى عليه السلام من الرسالة، يعني مش معنى ذلك أنه ألغي صفة المسيح عليه السلام رسول من عند الله، لأن جميع الرسل بعثوا بالدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعجل والنهي عما خالف ذلك من جزئيات الأحكام لسبب تفاوت الآثار في المصالح، من حيث إن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها مراعا فيه صلاح من خوطب به، فإذا نزل المتقدم في أيام المتأخر نزل على وفقه، يعني المسيح ينزل في أيام شريعة محمد عليه السلام فلابد أن يوافق شريعة محمد الذي سلك محمد لا تخط شريعة الإنجيل ولا تخط كل الأديان الأخرى وكل الشرائع الأخرى وليس الأديان طبعا لأن الدين واحد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه تنبيها على أن اتباعه لا ينافي الإيمان به بل يوجبه. وكذلك نقول أيضا لو كان داود حيا لما وسعه إلا أن يكون متبعا لشريعة محمد عليه. ولو كان سليمان حيا لما وسعه إلا أن يكون متبعا لشريعة محمد عليه. فهنا ملاحظة مهمة جدا تتعلق بالواقع الذي نعيشه الآن. هؤلاء اليهود الملاعين الذين يزعمون أن لهم حقا في بيت المقدس وأنه بني مكان الهيكل إلى آخر هذا كان. فنفترض أنه بني مكان الهيكل فكان ماذا؟ قضية أساسا هي قضية عقيدة. إذا كنا نحن مسلمين ونؤمن بإسلام دين الحق ونؤمن بنبوة جميع الأنبياء وأنهم أتوا أيضا بالإسلام ونؤمن بأن سليمان نفسه الذي بنى هذا المسجد وليس الهيكل تعبيرهم لأنما هو مسجد سليمان كان يعبد الله سبحانه وتعالى يعني نحن أولى بسليمان منهم كما أننا أولى بعيسى من النصارى وكما أننا أولى بعلي من الشيعة الرافضة واضح لأننا نتبعه على الحقيقة. وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة من هم الذين اتبعوا على التوحيد وعلى الإسلام واضح. سليمان لو بعث سليمان الآن في زماننا مع من يكون؟ مع المسلمين المتطرفين الذين يسمونهم بالمتطرفين هؤلاء بيقولوا عليهم الهديين ومتطرفين وكذا هم دول الذين سينحاز إليهم الأنبياء هؤلاء هم الذين سينصرون المسيح عليه السلام. هل سليمان يرضى أن يهدى المسجد الأقصى؟ لا يمكن لأنه سيعبد الله في المسجد الأقصى وهو المسجد الأقصى يعبد فيه الآن نفس الإله الذي كان يعبده سليمان ولكن شريعة سليمان نسخت ورفعت لا صار لها حق كذلك شريعة كل شرائع قبل شريعة نبينا محمد عليه السلام. فلذلك نجد في القضية الفلسطينية أو الفلسطينية الناس اللي من ثم أصحاب عقيدة بيدخل جدا أنهم يتنازلوا لأن أهل الباطل كل واحد بيتنازل عشان يلتقوا في حل وسط في النص لكن صاحب الحق لا يمكن يتنازل أبدا لأنه لا يملكها. وإذا تنازل عن شيخ الحق هذا معناه أنه يعلن انهياره وهزيمته وأنه خرج من دعوة هذا الحق. فبالنسبة لقضية فلسطين إن لم تؤخذ من منطلق عقائدي فهي قضية خطيرة لهؤلاء المحامين الفاسدين. فاللي بيتنازل دائما ليس عنده عقيدة. وبعدين التنازل وصل لمرحلة إيه؟ في الآن اعتراف بأن يعني هي المشكلة في المسجد الأقصى شوفوا وصلنا إلى أي مدى؟ موضوع اللي حفر المسجد الأقصى أو القدس. أما فلسطين فخلاص فلسطين النصوص اللي دخلوا البيت وسرقوه واحتلوا الغرف خلاص احنا بنعترف لهم ان هم اللي ده يعني مكان. ولذلك يعني لا يمكن ان تحل حلا فلسطين مستحيل ما تفعل لن تحل الا بمن يقاتلون على العقيده وعلى الاسلام كما ينطق الحدث وينصرهم قائلا يا مسلم يا عبد الله هذا ايه يهودي وراء تعالى فاقتله الا الغرق فانه من شجر الهند الحجر والشجر سوف ينطق في هذا الوقت حينما يحصل قتال مع اليهود لعلهم الله فهو سوف يعود اسلاميا حتما. ولا يمكن ان وكما قال الله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فان شاء الله يعني امرنا في الله تعالى ان ينصلح حال المسلمين ويخرجون من البعض الى القوه ومن الشتات الى الاجتماع على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غير الاسلام لا يمكن ان نجني الا الخزي والهوان والذل الذي نتجرعه صباح مساء. فحصل محو من الذاكره لحقائق في غايه الخطوره فيما يتعلق بقضيه فلسطين. فكما يعني نقول باختصار يعني هذه القضية لا يحسن تناولها ولن تحل إلا على أيدي المسلمين وباللغة الوحيدة التي يفهمها أحبث خلف الله وهم اليهود لعنهم الله. أيها فالشاهد يعني سليمان لو هو نفسه معرض هم حيقتلوه كما قتل الأنبياء من قبل قتلت الأنبياء التفاحوه هذا خلقهم وهذه طبعهم وما فعلت له في نفس الوقت نحن من انطلاقا من هذه العقيدة يعني إحنا في القرآن لما بنتلو الآيات التي في أواخر سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم إلى آخر الآيات والقتال بين داود وجالوت وجالوت داود هو النبي داود عليه السلام أبو سليمان. وبعدين سليمان يمدح حلم سليمان هم بيعتبروا سليمان ملكا وليس نبيا نحن نعتقد أن سليمان نبي معصوم سليمان نبي من الله سبحانه وتعالى ومعصوم أما هم فينسبون إلى سليمان الفسق والفجور والفواحش والشرك وأنه يعني أشرك بالله سبحانه وتعالى قبل أن يموت. هذا كلام اليهود في كتبهم في توراتهم المحرفة. داود نفس الشيء كم نسبوا إليه من الأفعال التي لا يرضاها أفتق الفتاق. وهكذا أيضا مع الأنبياء مع لوط ومع الأنبياء عموما هم سب الأنبياء وشتم الأنبياء بأقبح الصفات أفتق الفجار لا يكملها على نفسه ومع ذلك هم شتموا الأنبياء وقتلوهم كما قتلوا يحيى عليه السلام وأهدى رأسه إلى بغيل، قطع رأسه وأعطاه هدية لامرأة البغيل. فدول يعني اليهود والعياذ بالله يعني من أخبث أصناف البشر. فالشاهد من الكلام أن داود لو عاد وسليمان لو عاد سينضمون إلى المسلمين المجاهدين ضد هؤلاء اليهود، وليحفظوا يعني حرمة المسجد الأقصى ويعبد فيه الله على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. الدليل هو أمامنا، المسيح نفسه حينما ينزل سوف يتبع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولن يأتي بتشريع يعني جديد. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، في بعض الروايات وإمامكم منكم اللي هو إمامكم مين؟ المهدي. وفي رواية وأمكم، وفي رواية وأمكم، وطبعا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد وابن حبان. وفي رواية وأمكم هذه في مسلم، وفي رواية فأمكم، وفي أخرى فأمكم منكم. ابن عبد الوهاب فسرها فأمكم منكم، قال يعني فأمكم بكتاب هو كتابكم بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الرواية الأخرى التي فيها بيان أنه ينزل مأموما لا تعارض تفسير رواية ابن أبي ذئب، لأنها تحمل على أنه أول ما ينزل مأموما ليعلن للجميع من أول لحظة ينزل فيها أنه تابع لرسالة ولشريعة محمد عليه السلام، حتى لا يقع في شبهة أن الناس تظن أنه أي جاء برسول وجاء شريعة جديدة كانت تفسيرات الإسلام. لا، هو يصلي مأموما وراء واحد هو أقل منه قطعا، لأن المسيح نبي ورسول، والمهدي ولي من أولياء الله، خليفة راشد فحسب ليس نبيا. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم، فيقول أميرهم، قال في التالي وهو المهدي حين ذاك تعال صلي لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. هذا تكريم من الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أنه يأمكم رجل منكم، واضح إعلانا لارتفاع الشريعة الإسلامية لعلو مقام الشريعة الإسلامية. وعند الإمام أحمد من حديث ابن جابر رضي الله عنه أيضا فإذا هم بعيسى بن مريم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله، فيقول ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. وفي بعض الروايات لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم، فيقول إمامهم تقدم فيقول أنت أحق به، فإن بعضكم على بعض أكرم الله بهذه الأمة. أي نعم. قال العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى لم يعين الإمام هنا باسمه بل أطلق، وورد مقيدا لأنه المهدي في حديث أخر، ثم ذكر حديث الحارث بن أبي أسامة ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعالى صل بنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمير تكريمة الله لهذه الأمة. وفي بعض الأحاديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال، وقال فتنفي المدينة الخبث كما يمشي الكيلو خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص، لأن الدجال حيجي المدينة مش هيقدر يدخل المدينة ومكة، تقف الملائكة على أنقاضها تحرس المدينة، لكن هيحصل إيه؟ المدينة يكون فيها منافقون تتزلزل وتطرد الإيه؟ المنافقين إلى الدجال. واضح. وفي بعض الأحاديث الصحيحة أن الدجال يعني يقف على يعني حدود المدينة أو قمم الجبال عند المدينة ويقول لمن معه انظروا إلى قصر أحمد الأبيض، انظروا إلى قصر أحمد الأبيض بالمناسبة، يعني أنا ما أريد أن أطيل عليكم لكن شيء بيذكر بالشيء، الإنسان لما رأى التوسعة الأخيرة في الحرم المدني الشريف ما فيش لون أبيض يعني بني وكذا إلى هذه الأشياء بيز، فكنت أستغرب يعني إلى أن رأيت صورة هي موجودة الآن معلقة خارج في مدخل المسجد، صورة للمسجد النبوي من الفضاء من القمر الصناعي، صوروا المسجد النبوي ففعلا السقف كله أبيض، لأن طبعا طبيعي هم هناك بيستعملوا الخام الأبيض عشان يعكس الحرارة وشدة الحرارة، ففعلا تنظر للمسجد أبيض ناطع البياض المسجد النبوي الآن، فيبدأ هو من السقف يظهر بلون أبيض، لأن طبيعي ان السقف يبقى بخرخام ابيض حتى يعكس الحراره لانه غامق بيمتص الحراره فيسخن اكثر. فالصوره موجوده وهتجدون الصوره في حدود المسجد اللي عارف الحدود المدينه يرى البقيع ويرى المكان اللي فيه قبر عثمان ويرى حتى الفنادق اللي تنزل فيها ستجدها في الصوره الان موجوده عند باب المسجد. واضح. فالشاهد هذه ايضا من الامارات يعني من لان الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده كان في ذلك الوقت مبني بايه؟ بالتعف النخل والجريد وهذه الاشياء. الان المسجد مبني بصوره كأفخم القصور، كأفخم القصور. فالدجال يحكي يقول انظروا إلى قصر أحمد الأبيض عليه الصلاة والسلام. المهم يعني أن المدينة، الرسول يقول فتنكي المدينة الخبث كما ينكي الفيل خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. قالت أم شريك فأين العرب يا رسول الله يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. فبين إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى بن مريم الصبح، فيرجع ذلك الإمام ينكث ويمشي القهقرة، يتراجع للوراء بظهره ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. نعم. وهذا الحديث سكت عليه الحافظ في الفتح وضعفه الألباني. بين لطيف من أئمة العلم والهدى أنه يجب حمل اللفظ المطلق الوارد في الصحيحين على المقيد خارجهما على حد قول ابن القيم في كافية الشافعي، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وقد بطل الأذهان والآراء كل زمان. يعني نفهم المطلق بقول إيه؟ المقيد، يعني الروايات المطلقة التي لم يعين فيها أنه المهدي تحمل على الروايات المقيدة لأنه المهدي. وقال الإمام أبو الحسن الأبوري تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه. وقال الحافظ في الفتح قال ابن الجوزي لو تقدم عيسى إماما لوقع في النفس إشكال، ولكن أتراه نائبا أو مبتدئا شرعا؟ أتراه يتصرف بصفته نائبا عن الرسول عليه السلام فيحكم بالقرآن والسنة، أم مبتدئا شرعا جديدا؟ فيصلي مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة. شبهة إيه؟ إنه قد يظن بعض الناس يفهموا غلط إن المسيح رجع بشريعة يعني جديدة أو شريعة الإنجيل، لا. وقال ابن كثير وأظن ظهوره أي المهدي يكون قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث، وكذلك يعني رجح ذلك الحافظ بن حجر أن خروج المهدي قبل نزول عيسى عليه السلام. وقال السيوطي إن صلاة عيسى عليه السلام خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث صحيحة لإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. كذلك رجح العلامة محمد أنور الكشميري أن الرجح أن الإمام يكون هو المهدي، وإليه ذهب الهيثمي والمناوي. وكذلك يعني البرزنجي قال البرزنجي في الإشاعة ومن العلامات التي يعرف بها المهدي أنه يجتمع بعيسى بن مريم عليه السلام ويصلي عيسى خلفه. وقال الصديق حسن قال في هذه الحديث المطلقة قال وليس فيه ذكر المهدي ولكن لا محل له ولأمثاله من الحديث إلا المهدي المنتظر لما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة. وقال الألباني أيضا تعليقا على حديث جابر هو المهدي محمد ابن عبد الله عليه السلام كما تظهرت بذلك الأحاديث بأسانيد بعضها حسن وبعضها صحيح. وقال الحافظ بن حجر وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة والله تعالى أعلم. ودلالة أيضا أن الشريعة المحمدية شريعة إيه؟ باقية محفوظة، لا تخلو الأرض أبدا من قائم لله عز وجل بحجة. يعني استشكل بعضهم ما ورد من أن عيسى عليه السلام إذا نزل يصلي خلف المهدي صلاة الصبح، وقال في توجيه ذلك كيف النبي يصلي خلف من ليس بنبي، يعني فالنبي أجل مقاما من أن يصلي خلف غير نبي. أما الجواب على هذا فأولا أن صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيا أن الحكمة من ذلك كما قال ابن الجوزي ألا يتدنس عيسى عليه السلام بغبار الشبهة، إذ لو تقدم عيسى إماما لوقع في النفس إشكال ولقيل أتراه نائبا أو مبتدئا شرعا. ثالثا لا شك أن عيسى أكمل من المهدي لأن عيسى نبي الله، إلا أن الثابت شرعا جواز إمامة المفضول للفاضل، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أجل وهو أجل الأنبياء مقاما وأرفعهم درجة، قد صلى في غزوة تبوك خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف قد صلى لهم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه وصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين وأكثر التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أحسنتم فقال أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، يعني لما تأخر الرسول عليه السلام. وعن أنس رضي الله عنه قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر. وعن عائشة أيضا قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أجر في مرضه الذي مات فيه قاعدة. وفي الباب عن جابر وسهل بن سعد وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجزم بعض العلماء بأن عيسى يقتدي بالمهدي أولا في أول صلاة ينزلها ينزل فيها إيه يقتدي بالمهدي أولا ليظهر أنه نزل تابعا لنبينا حاكما بشرعه، ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به على أساس إيه الرواية أيضا نفسها إيه كيف أنتم إذا نزل عيسى الغالب وأمكم وأمكم تحمل على أنه فعلا أول ما ينزل يصلي أقصد أول ما ينزل يعني تحمل بس أمكم يعني فيما بعد، لكن في أول نزوله هيقول إيه تقدم أنت تكرمك الله إلى آخر الحديث المعروف، لكن فيما بعد أمكم يعني بعد الحديث إيه أول صلاة اللي هي صلاة الصبح دي. نعم جزم بعض العلماء بأن عيسى يقتدي بالمهدي أولا ليظهر أنه نزل تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم حاكما لشرعه، ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من اقتداء المفضول بالفاضل الجائز. وممن ذهب إلى ذلك السعد الخفازاني والمناوي والكسنري حيث قال المراد به أي بحديث جابر أنه لا يؤم في تلك الصلاة حتى لا يتوهم أن الأمة المحمدية سلبت الولاية. فبعد تقرير ذلك في أول مرة يكون الإمام هو عيسى عليه السلام لكونه أفضل من المهدي، يعني فيما بعد حيكون الإمام هو المسيح عليه السلام. فالجواب الأصلي لأمير المسلمين هو قوله لا فإنها لك أقيمت، واضح؟ فإذا كانت أقيمت للأمير اللي هو المهدي فلو نزل عيسى عليه السلام بعدما أقيمت لمن؟ للأمير. فلو تقدم عيسى لأوهم ذلك عجز هذا الأمير عجل المهدي بخلاف ما بعد ذلك. في أول مرة يقرر الحقيقة أنه جاءت متبعا لشريعة محمد عليه الصلاة، ثم بعد ذلك يؤم بأهو لأنه طبعا نبي، وهذا كإشارة نبينا عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بعدما كان شرع في الصلاة ألا يتأخر، يعني إيه يعني في هذه الصلاة لأنها لك أخيمة أشار إليها كذا. ثم ذكر قوله تكريمة الله هذه الأمة لفائدة زائدة وهي أن الأمة على ولايتها، وعيسى عليه السلام أيضا حينئذ منهم، لا التعليل لعدم إيمانك حتى يتوهم استمرار يعني عدمها، واضح؟ آخر فائدة نذكرها أيضا متعلقة بهذه النقطة وهي أن المسيح عليه السلام سيكون تابعا لشريعة محمد عليه السلام، فما عاد هناك شبهة. حتى بعض الناس يقول لك إن إزاي ينزل المسيح ومعناها أن النبي جديد نازل إلى آخر هذا الكلام، لا المهدي نبي، المهدي رجل صالح حاكم عادل مش أكبر من كده، حاكم عادل بس كما قلنا الأسبوع الماضي. وعيسى الإنسان نبي لكن نزل في شريعته وينزل حاكما بالقرآن، ولذلك يقول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لو نزل به قبل موته، على أحد التفسيرين قبل الموت اللي هي تعود على من؟ على المسيح، الذي يناسب الآن المقام إن في تفسير إن الهاء تعود على المسيح يعني قبل موت المسيح. هل المسيح مات؟ المسيح ما مات، المسيح رفع إلى السماء حيا، واضح؟ فقبل موته متى يؤمن أهل الكتاب كما جاء في الأحاديث؟ عند نزول المسيح الثالث كلهم تكتشفون الحقيقة، ولا يقبل إلا السيف، لا يقبل إلا الإسلام، يعني يسلم إما يقتلهم ويضع الجزية وخلاص ما فيش غيرنا، إما يسلم إما يقتل، هذا هو الذي يستطيع به المسيح نفسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الفائدة الأخيرة هي ذكرها بعض العلماء في سورة من الإلغاز فقال فيها، وهو الإمام التاج ابن السكين قال من باتفاق جميع الخلق أفضل منه خير الصحاب أبي بكر ومن عمري ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار المضري. من هو هذا؟ بيومين هكذا في سورة لهم يقول يعني واحد صحابي من صحابة رسول الله عليه السلام وهو باتفاق جميع الخلق أفضل من أبي بكر ومن عمر وصحابه ومن علي ومن عثمان وهو أيضا من أمة المصطفى المختار المضري. الجواب هو إيه؟ المسيح عليه السلام، يعني إذا المسيح نبي وصحابي، لماذا لم ينطبق عليه تعريف الصحابة؟ لأنه لقي النبي عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج، لقي الرسول عليه السلام وهو حي، فقد ثبت أن النبي عليه السلام اجتمع بعيسى عليه السلام ليلة الإسراء، وهو اجتماع حقيقي لأن الإسراء كان بالجسد والروح كما هو مذهب طوائف الفقهاء والمتكلمين والمفسرين والمحدثين. قال الحافظ: وتواردت عليه ظواهر الأسباب الصحيحة، فلا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل لا يحيله حتى يحتاج إلى التأويل. على هذا يكون المسيح عليه السلام صحابيا لانطباق تعريف الصحابي عليه، ولذا ذكره الذهبي في الصحابة. الإمام الذهبي في التجريد ذكر عيسى بن مريم من صحابة رسول الله عليه السلام. قال: عيسى بن مريم نبي وصحابي، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو آخر الصحابة موتا. وكما قال الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح، والحافظ ابن حجر في الإصابة، والحافظ السيوطي في التهذيب وفي الإعلام بحكم عيسى عليه السلام. وألغز فيه التاج بن السبكي بقوله: من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير اصطحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضري. قال العلامة أبو عبد الله محمد الطالب ابن الحاج في حاشيته على شرح المرشد المعين مجيبا على هذا اللغز، قال: ذاك ابن مريم روح الله حيث رأى نبينا المصطفى في أحسن الصور فوق السماوات ليلا عندما اجتمع كذاك عند ضراب البيت والحجر. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.